إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لقاؤنا بكم يتجدد في حلقة جديدة مع سلسلة أركان الإسلام ونحن قريبو عهد بأيام عيد الأضحى المبارك ونحن نشهد اشتداد الحرب على أرض الشام المباركة نتحدث اليوم عن ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو ركن الحج العظيم ركن الحج الذي قال عنه المولى تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك الحج أيها الأحبة الذي لا يعي كثير من الناس معانيه ولا يعون مقاصده وما أراد الله تعالى منه وهو القائل سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون مقصد الحج وما فيه من هدي وتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذاك الذبح الذي قال الله تعالى عنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ذاك الحج الذي افترضه الله على المؤمنين من استطاع إليه سبيلا فملك الزاد والراحلة وأمن الطريق قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال روحي فداه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكلام هذه الآيات أيها السادة وهذه الأحاديث كثير منا يعرفها وكثير منا يحفظها يحفظ الحج ركنا من أركان الإسلام كما يحفظ الصلاة والزكاة والصيام ولكننا يوم تحدثنا عن الصلاة بينا من حكمها ومعانيها ما يغفل عنه الكثيرون تحدثنا عن الزكاة فبينا كذلك ما يغفل عنه كثير من المسلمين واليوم أيها السادة نتحدث عن معاني الحج الحقيقية وعن مقاصده وعن المبادئ التي أراد المولى سبحانه وتعالى أن يغرسها في أمة الإسلام عبر فريضة الحج، فتلك المعاني وتلك المبادئ هي ما أضاعه الناس، أضاعه الكثيرون، بل أضاعه جمع كثير من أمة الإسلام. عندما نتفكر في معاني الحج نتفكر أولا في فكرة السفر والانتقال من الديار. كثير من الناس يعيشون ويموتون ولم يتحولوا من بلدهم أو مدينتهم، ففرض الله فريضة الحج على أمة هي أرسل الله فيها خاتم الأنبياء بخاتم الرسالات. هذه الأمة كلفت بمهام الدعوة والجهاد، ومن تعلق بالأرض حرم الدعوة وحرم الجهاد، ففرض الله هذه الفريضة لكي يوجب على كل مسلم مرة في عمره أن يتحول عن أرضه ودياره لكي يكسر عنده حاجز الرهبة والانتقال من الديار. فرض الله الحج أين؟ في أرض صحراء مقفرة، بواد غير ذي زرع، في وادي مكة، بين جبال في صحراء وصخور، لكي تكون درسا لجميع البشرية بأن الله تعالى إذا أراد أن يعز مكانا وأن يعز بلدا أعزه وأعلى شأنه ونصره ونصر من فيه ولو كان صحراء مقفرة. إبراهيم عليه السلام أمر أن يترك امرأته وولده في تلك الأرض المقفرة، فأجاب أمر الله وأطاع أمر الله، فجعلها الله مهوى أفئدة العباد ورزقهم من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا، لأنها أرض مباركة، درس لأمة الإسلام. إذا أنفستم أمر الله ونصرتم دين الله هوت الأفئدة وانقاد الناس إليكم ولو كنتم في صحراء مقفرة. أتى الحج أيها الأحبة تدريبا على الترحال، أتى الحج تذكيرا بأن الأرض لله، يعز من يشاء أن يشاء ولو كانت صحراء مقفرة. أتى الحج لكي يذكر المسلم بحال انتقاله من الدنيا. يخرج الحاج فينخلع عن ماله وزوجاته وأولاده وأرزاقه وأشغاله وأعماله، يذهب ملبيا أمر الله في مشهد لو تدبره العاقل لتذكر كيف سيخرج من هذه الدنيا. يذهب الحاج محرما بقطعتي قماش، شأنه شأن ذاك الذي مات وكفن، يذكرك المولى هكذا ستخرج من الدنيا، ليس عليك إلا هذا الكفن، ستترك الأموال وستترك الجاه وستترك السلطة، ستذهب لتقف بين يدي الديان سبحانه. جعل الله عز وجل مشهد عرفة مشهدا يذكر الخلق بيوم القيامة. ذاك اليوم الذي حدثنا رسول الله عنه قال يقف الناس في صعيد واحد يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يقف الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين على خلقتهم الأولى. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله يقفون هكذا رجالا ونساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. أتى مشهد الحج لكي يذكرنا بتمثيل يقارب بعض مشاهد يوم القيامة، يقف الناس في صحراء مقفرة في أرض بيضاء ليس فوقهم إلا الشمس، لا ظل إلا من أظله الله في ظله، يقفون في ذاك اليوم تلك الوقفة، يقفون في الحج وقفة لا فرق فيها ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أصفر، ولا لشرقي على غربي، ولا لغربي على شرقي. هكذا يقف الناس، لا تفاضل لرئيس على مرؤوس، ولا فرق بين تابع ومتبوع. هكذا أيضا سيقف الناس يوم القيامة. يأتي مبدأ يأتي الحج ليرسخ مبدأ المساواة في أمة الإسلام. هكذا هي أمة الإسلام، أمة يتساوى الخلق فيها ويتساوى المسلمون فيها جميعا أمام الله الواحد الديان، دون فرق لعرق ولا لقومية ولا لبلد ولا للون. إنه مبدأ المساواة. مات الحج لكي يذكرنا بحقيقة البشر، وقد خلعت الأقنعة فلا تعرف الرئيس من المرؤوس، ولا تعرف القائد من المقود. أتى الحج لكي يربي الناس على تعظيم شعائر الله وعلى تقديم شعائر الله. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أمام الركن، أمام الحجر الأسود، فقال: والله إني لأعلم بأنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. هكذا هو فهم الصحابة الكرام. فهم الصحابة أننا نعظم تلك الشعائر تعظيما لله وطاعة لله واستجابة لأمر الله إنفاذا لحكم أرادها الله. لما نتحدث عن الحكمة من الحج أيها الأحبة، فلعل من أعظم تلك الحكم ومن أعظم المبادئ التي جعل الله فريضة الحج لترسيخها في أذهان هذه الأمة فريف، ألا وهو مبدأ الأخوة الإيمانية. لما يجتمع الناس في ذاك الصعيد من كل البلاد باختلاف الألوان والألسنة، ما الذي جمعهم؟ ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يميزهم عن سائر الكرة الأرضية؟ إنها أخوة الإيمان، إنها أخوة لا إله إلا الله. ذاك الحج أيها السادة أراده الله تعالى مؤتمرا سنويا عاما جامعا لأمة الجسد الواحد، التي إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ذاك الحج الذي اختطفه المجرمون وسيسه العملاء وأساء إليه الخونة لما فرغوه من معانيه، فترى ملايين المسلمين يقفون في صعيد واحد، يقفون ليستمعوا خطبة الحج في المؤتمر السنوي العام لأمة الإسلام، فلا يسمعون من يحدثهم عن الأقصى المغتصب، ولا عن الشام التي قام فيها الجهاد من سنوات طويلة، ولا عن المسلمين المظلومين على أرض الشام والعراق، ولا عن المسلمين المضطهدين في أرض الصين. ترى الحج وقد فرغ من معانيه وأراده أولئك الخونة فارغا شكليا طقسا، طقسا كطقوس اليهود والنصارى، يفرغ من معانيه ويبعد المسلمون فيه عن المعنى الحقيقي، معنى المساواة في هذه الأمة ومعنى أخوة الإيمان ووجوب نصرة المسلمين. أيعقل أيها السادة أن يقف ملايين المسلمين وقد بذلوا آلافا مؤلفة وملايين من الذهب والفضة والأموال والنقود لكي يصلوا إلى ذاك المقام ويتجاهلوا إخوانهم المستضعفين. أي حج هذا؟ وأي أمة لا تعي الفرق بين الفرض والنفل؟ كثير من الناس ممن لم يعي معنى الحج الحقيقي، وقد أكرمه الله بحج الفريضة، تراه يحج النافلة مرة واثنتين، وحج الفريضة مرة على المسلم. هذاك لا يدري بأن حجه بعد حج الفريضة نافلة. أما إطعام الجياع من أمة محمد فهو فريضة، أما إيواء المشردين من أمة محمد فهو فريضة، أما تبخير المجاهدين ونصرة المؤمنين فذاك فريضة. نعم، هكذا أرادوا لنا أيها الأحبة، أرادوا لنا أن نكون غثاء كغثاء السيل، فلا نعي معاني العبادات، غفلنا عن معنى الصيام، وغفلنا عن معنى الزكاة، وغفلنا عن معنى الصلاة، ونغفل عن معنى الحج، نغفل عن معنى الحج الذي أراد الله منه أن يرسخ في أذهاننا بأننا أمة واحدة، أمة جسد واحد يتساوى فيها الجميع أمام الله، وينصر فيها المؤمنون قويهم ينصر مستضعفهم، وغنيهم يعود على فقيرهم. يا زائر الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. متى نخرج من هذا الفهم الشكلي الذي أريد لنا للعبادات ولأركان الإسلام؟ متى خرجنا من ذاك الفهم الظاهري الشكلي، وخرجنا من مجرد الطقوس إلى معانيها وإلى فهم مراد الله تعالى منها؟ عندئذ نكسر قيودنا ونتحرر من عبوديتنا ونعود إلى عزنا. نسأل الله تعالى أن يجعل قابل أيامنا خيرا من ماضيها، وأن يعيننا على الخير والحق الذي يرضيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.